قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات من سورة النور، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلمون ابتداء أن ربنا سبحانه وتعالى جعل من مقاصد شريعته التي شرعها لنا حفظ الأعراض وحفظ الأنساب، ولذلك شرعت الحدود الصارمة حتى لا تنتهك الأعراض، فشرع حد القذف وشرع حد الزنا حتى لا تختلط الأنساب. قال تعالى في كتابه الكريم في مطلع سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، عفوا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وتقدم في سبب نزولها أن رجلا كان يقال له مرصد ابن أبي مرصد كان كافرا، وكانت له زوجة يقال لها عناق، كان يمشي معها زمنا في غير مرضات الله. فلما أسلم وذهب إلى المدينة اختار عملا يناسبه لنصرة دينه، فكان يذهب إلى مكة يهرب الأسارة، الأسير المسلم أو الذي يريد أن يهاجر يسهل له سبيل الهجرة ويسهل له سبيل الهروب من مكة إلى المدينة. فذهب ذات يوم لشخص يريد أن يهربه، وكان الشخص موثقا وثاقا قويا، فطفق يحل الوثاق فرأته امرأة هي عشيقته السابقة اسمها عناق، فرأته في ضوء القمر فقالت: يا مرثد، مرحبا بك يا مرثد، هلم فبت الليل عندنا. فقال: يا عناق، إن الله قد حرم الزنا. فلما رأت منه إصرارا نادت أهل مكة: يا أهل مكة، هذا الرجل يحمل أسراكم. فجاءوا يتبعون، فهرب في خندق فوقفوا على رأس الخندق وهم لا يشعرون أنه فيه، فبالوا عليه إلى أن سلمه الله وخرج وانصرف الناس. فذهب وفك الأسير وحمله وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، أتزوج عناقا يا رسول الله؟ فنزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فنهي عن ذلك. لكن يبقى هنا السؤال المطروح: رجل عياذا بالله ارتكب الفاحشة مع امرأة، هل يتزوجها أو امرأة ارتكبت الفاحشة مع رجل وتابت، هل لرجل آخر أن يتزوجها وهو عفيف؟ أعني، هل العفيف يتزوج امرأة زانية وتابت من زناها، وهل العفيفة تتزوج برجل زنى وتاب من زناه أم لا؟ فمن العلماء من يحتج بالآية الكريمة على المنع ويقول إن الله قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا، لكن جمهور المفسرين فسروها بتأويل آخر وقالوا: الزاني لا يطوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا فأول لا ينكح بمعنى لا يجامع، ليس معناها لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لأننا إذا قلنا لا يتزوج لأباحنا له أن يتزوج المشركة وهو مسلم، والمسلم لا يتزوج بمشركة وإن كان قد زنى والعياذ بالله. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن قوله تعالى الزاني لا ينكح أي لا يطوعه على زناه إلا زانية أو مشركة، وليس معناه هنا لا يعقد إلا على زانية أو مشركة، لأننا إذا قلنا إن لا ينكح معناه في هذا المقام لا يعقد لا يتزوج لأباحنا للزاني المسلم أن يتزوج امرأة مشركة، وهذا ممنوع لأن الله قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. أتصلوا العشاء الآن؟
لا.
فهذا إجمالا. ثم تعلمون أن من مقاصد الشريعة الحفظ وحفظ الأعراض، ولذلك وضعت قيود شديدة على الأعراض وعوقب عقابا شديدا من سولت له نفسه أن يتعدى على عرض امرأة مسلمة أو على عرض رجل مسلم. وأولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. وصيانة للأعراض شرع حد القذف الذي يأتي في هذه الآيات، إذ الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل نحن تناولنا الآية يا إخواني ولا لا؟
والذين يرمون المحصنات،
أيوة تناولناها في الشرح. فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات أي الذين يقذفون الأنفس المحصنة، رجالا قذفوا أم نساء، الذين يرمونهم إما بالزنا أو بفعل الفاحشة كما فعلها قوم لوط أو بنفي الولد. الذين يرمون المحصنات إذا قال رجل لامرأة يا زانية أو قال لرجل يا زاني ما حكمه؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فيسمى فاسق وتسقط شهادته في الناس ويجلد 80 جلدة. الذي قذف امرأة من النساء أو رجلا محصنا عفيفا الذي قذفه بتهمة الزنا تسقط شهادته في الناس يجلد 80 جلدة يعد من الفاسقين، أو يلزمه أن يأتي بأربعة شهداء على مدعى. هكذا في الآية الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حدثت حادثة على عهد عمر رضي الله عنه، جاء أربعة أو جاء ثلاثة نفر يشهدون على المغيرة بن شعبة أنه فعل هذه الكبيرة، فاستلزم الأمر وجود شهيد الرابع فجاءوا بالشاهد الرابع، فثلاثة من الشهود الأربعة أقروا على المغيرة أنه ارتكب الفاحشة إقرارا جازما، والرابع تردد قال أما الزنا فلم أره لكني رأيت منظرا بشعا عظيما، لكنه لم يثبت تهمة الزنا، فأقيم الحد على الثلاثة نفر معناهم منهم صحابة، والآخر لم يقم عليه الحد، وعرض عمر عليهم التوبة بعد ذلك حتى تقبل شهادتهم، فاثنان رجع وكذب أعينهما، وأبو بكرة بالتاء أصر على إثبات ما رأى، ومن ثم سقطت شهادته في الناس. فكان إذا دعي إلى شهادة قال: أشهدوا غيري فإني ممن لا تقبل شهادتهم، فإني ممن لا تقبل شهادتهم، أسقط عمر شهادتي. فالحاصل كل هذا يحصل لماذا؟ صيانة للأعراض من أن تمس. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده امرأة من النساء كان الرجال يكثرون من الدخول والخروج عليها، لكن ليس هناك ما يثبت أنها ارتكبت الفاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه المرأة، ولكن ليست عندنا بينات لكونها قد ارتكبت الحرام. فلذلك الحذر من القذف. قال تعالى: وأولئك هم الفاسقون. استدل بها العلماء على أن الفسق درجات، هناك فسق دون فسق، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن تعتقد الآتي: أن هناك فسق دون فسق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وشرك أكبر وشرك أصغر. فهناك فسق دون فسق، يعني في فسق مكفر بمعنى الكفر، وفسق أقل من ذلك لا يسمى صاحبه كافرا. فمن الفسق الذي هو كفر كما قال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذا فسق مخلد في النار بمعنى الكفر. وفسق دون ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. فهنا فسوق ليس مكفرا مخرجا من الملة. أصل كلمة الفسق معناها ماذا؟ معناها الخروج. فالفسق خروج عن الطاعة، إن خرجت في جزئية صغيرة تسمى فاسق، لكن ليس بالفسق المخرج من الملة. لكن إذا خرجت في أمر عظيم لم تطع في أمر التوحيد وأشركت، تكون خرجت خروجا عظيما يسمى كفرا. هناك فسق دون فسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا ليس بالمكفر. هناك أيضا ظلم دون ظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هناك ظلم أقل من ذلك، ظلمت شخصا بأكل ماله، أنت ظلمت لكن لم تكفر بهذا الظلم. كفر دون كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قلنا: بما يا رسول الله يكفرن؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. هناك الكفر المخلد في النار المعروف، هناك نفاق عمل، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عهد غدر. لكن نفاق العمل لا يخلد في النار، لكن نفاق الاعتقاد الذي في قلبه ينكر القرآن ويجحد إلهية الله وحدانيته ويجحد نبوة الرسول. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. هناك شرك أصغر وهو الرياء، وشرك أكبر أن تعبد مع الله آلهة أخرى. فهذه الأصول لا بد أن تعلم لأنها مهمة في باب المعتقد. فقلت مثلا أن الرسول قال: أنا بريء من المسلم، لو سلمنا بصحة الخبر، يعيش بين ظهراني المشركين. ما معناه إذا سلمنا بأن الخبر يصح؟ هل معنى أنا بريء أنه يكفر؟ لا، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرين المشركين معناها إذا أصيب بشيء أنا لست بمسؤول عما حدث له. كما أقول لك: يا أخي لا تسكن وسط اليهود، إن سكنت في وسط اليهود وفي جيرة اليهود وأصبت بشيء أنا بريء، يعني معنى أنا بريء لا أتحمل شيئا من تبعات ما سيحدث لك. فالبعض يظن أن تبرؤ النبي من شيء معناه أن فعله كافر، وهذا ليس بصحيح. إن الرسول قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالصياح، والحلقة التي تحرق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فالرسول تبرأ منهم، لكن ليس معنى ذلك أنهن كافرات، لأن الخوارج يبنين أقوالهن بالتكفير على هذا الحديث. كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود، ليس منا يعني لا يتعني أبدا أنه من الكفار، إنما ليس على طريقتنا في الجنائز وسنتنا عند المصائب من لطم الخدود. سنتنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فمن لطمت خرجت عنا في هذا الباب، ليس معناها أنها كفرت، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فذي الإصطلاحات أيها الإخوة لابد أن تعلم، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر، كفر دون كفر، ليس منا ما معناها، أنا بريء من ما معناها. مثال آخر، لا يدخل جنة قاطع، أي لا يدخل جنة قاطع رحم. هل معناه أن قاطع الرحم كافر؟ لا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلابد أن نفهم معنى لا يدخل جنة قاطع. لا يدخل جنة مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر له، لأن دخول الجنة على مراحل. أو لا يدخل جنة معينة أعدت لمن وصلوا الرحم. إذا كانت هناك جنة معدة لواصلي الأرحام فيها كرامات ولها أبواب، هذا القاطع لا يدخلها. فليس معنى قوله لا يدخل جنة قاطع أنه مخلد في النار أو أنه كافر، لأن عندي نص آخر يعارض ذلك الفهم، وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهكذا لابد أن تفهم هذه المعاني حتى لا تختلط عليك الأمور. وفي الباب الآخر، باب الخير أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. وقوله أيضا أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. وقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل معنى المعية يقتضي مساواتي مع رسول الله في الدرجة؟ يعني إذا قلت المرء مع من أحب وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يستلزم أن أكون في نفس درجة الرسول في الجنة؟ هذا لا يستلزم، لأن النبي قال اسألوا الله لي الوسيلة في أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. ولكن قد تجتمع مع رسول الله وتكون معه في بعض أوقاته، كما أننا الآن جلوس في المسجد والحمد لله أنت معي وأنا معك ومعنا زيد وعمر وفلان، خرجنا من المسجد وكل ذهب إلى مكانه، ما بين منعم في مكانه وما بين مضيق عليه في مكانه، بل ونحن جلوس الآن منا من هو سعيد ومنا من سعادته أعظم من سعادة هذا ومنا من هو مكروب. فنعم نحن مع بعض وسويا، لكن هل يستلزم هذا المساواة في الدرجة؟ لا يستلزم المساواة في الدرجة. فأرجع إلى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، يعني حتى الذي في الشارع يقول الآخر اللفظ القبيح يا ابن كذا التي فيها ألف ولام وقاف وحاء وباء، الذي يقول هذا اللفظ والكلمة هذا معناها الفاحشة، يجلد 80 جلدة في الشرع، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. لكن فتح باب التوبة لمريديها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لكن أحيانا يأتي شخص ولا يستطيع أن يثبت تهمة الزنا على زوجته، يعني يرى رجل مع امرأته، فإذا خرج يأتي بالشهود الرجل يقضي حاجته وينصرف، فماذا يصنع هذا؟ حدثت واقعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، مثل هذه الواقعة. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هلال بن أمية الواقفي، صلى الله ولا خلص الحديث ونصلي إن شاء الله. كان هناك رجل اسمه هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه من الصحابة الذين شهدوا بدرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مشهود له بالصدق، تخلف عن غزوة تبوك واعترف للرسول أنه تخلف بدون عذر، فصحابي مشهود له بالصدق والصلاح. رجع من عمله إلى بيته فرأى رجلا مع امرأته، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، يعني شاف الواقعة بعينيه وسمعها بأذنيه، فتركهما وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، رجعت من عملي فرأيت بعيني وسمعت بإذني كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هات البينة، هات البينة. قال: ما عندي بينة يا رسول الله، أنا جئت من الخارج رأيت هذا المنظر. قال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة وإما أن تجلد. سعد بن معاذ جالس يقول: يا رسول الله، إذا أنا رجعت وجدت رجلا مع امرأتي أتركه وأذهب آتي بالبينة؟ إذا ذهبت سيقضي الحاجة وانصرف. والله يا رسول الله لا أجده هكذا إلا وضربته بالسيف غير مصفح، قتلتهما الاثنين معا. فالصحابة قالوا: ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. الحاصل أن هلال يقول: يا رسول الله، أنا كظمت غيظي وجئت أخبرك بالذي رأيته. قال عليه الصلاة والسلام: هات البينة، يعيد الكلام، البينة أو حد في ظهرك. فلم يأتي بالبينة، أخذ كي يقام عليه حد القذف. فالأنصار يقولون: هلال، هلال بن أمية الصادق المشهود له بالصدق يجلد الآن وتسقط شهادته في الناس ويعتبر يسمى بفاسق طيلة حياته، لا تقبل له شهادة والناس يقولون له يا فاسق، فضلا عن المصيبة التي أصيب بها وهي زنا زوجته. الرسول لا يزيد، لأن الرسول يطبق أمر الله، يطبق أمر الله سبحانه، لا يزيد على قول البينة أو حد في ظهرك. أخذ هلال بن أمية كي يجلد وتسقط شهادته في الناس، فهو يقول، وهذا من حسن ظنه بربه: والله ليبرئن الله ساحتي، والله ليبرئن الله ساحتي. فأخذ كي يجلد، فنزل على رسول الله الوحي: والذين يرمون أزواجهم، استثني الزوج ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فأتي بها. فهنا آيات الملاعنة التي لا يعمل بها في المسلمين الآن، ويفترض أن هذه الآيات كل كتب الفقه مثبتة فيها أبواب الملاعنة. دعا الرسول هذه المرأة فأنكرت أنها ارتكبت الفاحشة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ إما أنك كاذب في الدعوة عليها، وإما أنها كاذبة في الإنكار، فهل منكما من تائب؟ فكلهما أصر على موقف، فبدأ بهلال: إذن تقسم. فأقسم 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين. قبل الخامسة استوقفوه وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا هلال، هذه الموجبة التي توجب عليك عذاب الله ولعنة الله، فما تلكأ وما تردد وأقسم اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فاتجهوا للمرأة، المرأة أقسمت 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين. أمر النبي رجلا يضع يده على فمها حتى لا تتسرع باليمين الخامسة. قالوا: هذه اليمين الخامسة تجلب لك غضب الله، اتق الله، هذه الموجبة. ترددت المرأة ساعة، تلكأت ساعة، هل تفضح قومها أم ترجم؟ فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فالمشكلة الآن ازدادت، فما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهما، فرقوا بينهما. الولد سينسب لأمه، سينسب لأمه، لكن لا يحل لأحد أن يقول له إنك ابن زنا أبدا، ولا يحل لأحد أن يطعن فيها. قال: فرقوا بينهما. ففرقوا بينهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جاءت بالمولود سابغ الإليتين، يعني سمين، خدلج الساقين كالرجل الذي رميت به المرأة اسمه شريك بن السحماء، فأظن ما أرى إلا أن هلالا قد صدق، وإن جاءت بالولد نحيفا فما أرى إلا أن هلالا قد كذب، لكن هذه ظنون لا يبنى عليها حكم. فجاءت بالمولود على النعت المكروه، كما أن الغراب يشبه الغراب، جاء المولود مطابقا تمام المطابقة للذي وصفت، للذي اتهمت به المرأة طبعا، لكن كحكم شرعي لا ينسب إليه، لأن المرأة نفت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان، لولا الأيمان التي حلفتها لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن، لكن لزم الرسول حدود الله وأمر الله، ولم يتعد حدود الله بل أقام أمر الله سبحانه. فرق بينهما تفريق أبدي، يقال له تفريق الملاعنة، وتفريق أبدي لا اجتماع بعده أبدا عند جماهير العلماء. فالحاصل أن أعراض المسلمين يجب أن تصان، وما نراه هذه الأونة على شاشات الفضائيات من أشخاص يفترض فيهم الصلاح، أراهم بعيدين بعيدين عن الهدي القويم للرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. بل وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعلينا أن نتحلى بالأخلاق الكريمة ولا نتردى إلى أخلاق المسيئين، فإن الله قال: وأعرض عن الجاهلين، وقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال: وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فجدير بنا أن نتحلى بكريم الأخلاق. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وقال: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر، الذي واصل الصيام، والقائم يعني المصلي الذي لا يفطر لا يتعب ولا يمل. وقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. والثرثار كثير الكلام. فعليكم أن تعلموا أنه ليس أحد حج على الشرع، إنما الشرع هو الحج على الجميع. وديننا من أجل مقاصده تحسين الأخلاق. ولعلكم سمعتم قبل أن الصلاة شرعت ومن مقاصدها تهذيب الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. الصوم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد فليقل: إني امرؤ صائم. كذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج نفس الشيء، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فكان من مقاصد العبادات تحسين الأخلاق وتهذيب الأخلاق. ولعله لا يخفى عليكم أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه فقال: يا أخي اذهب إلى الرجل الذي يزعم أنه نبي فانظر بما يأمر. فرجع إليه قائلا: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فرجع أبو ذر أو جاء أبو ذر سافر إلى الرسول كي يعلن إسلامه. والآخر أكثم بن صيفي على ما ورد بإسناد ينظر فيه لما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج لرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان كبيرا في قومه، فقال له قومه: تريث ونرسل رسولا. فأرسل رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: أعد علينا هذه الكلمات. فأعدا عليهم ثلاثا فحفظوها. سألوه عن نسبه وهو أشرف الناس نسبا، فسمى اسمه واسم أبيه ولم يرفع نسبه أمامهم. فخرجوا وسألوا عنه فوجدوه من أشرف الناس نسبا، فرجعوا إلى أكثم فأخبروه، قال: ماذا سمعتم منه؟ فتلوا عليه الآيات: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال الرجل وكان لبيبا قال أيها الناس هذا الرجل قد أتاكم بأمر عظيم جمع مكارم الأخلاق في هذه الآية فأرى أن تتبعوه وتكونوا رؤوسا في هذا الأمر ولا تكونوا أذنابا مع المتأخرين في إسلامهم، كل ذلك بسبب كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن وفي هذه الأونة التي تمر بأمة محمد في بلادنا الأصول تنتهك، أصول التوحيد تنتهك، والمذاهب الهدامة تفد، والأخلاق الحميدة تذهب وتحل محلها أخلاق بذيئة والعياذ بالله. فجدير بنا أن نوقن بأن الشرع هو الحكم على الأشخاص، ليس الأشخاص هم الحكام على الشريعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى صلاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه الآيات التي سمعتموها تسمى آيات الملاعنة، وقل العمل بها في هذه الأزمان، بل يكاد العمل بها أن يكون قد انقرض، فليست في المحاكم الآن قضية تسمى قضية الملاعنة، يؤتى بالزوج ويؤتى بالزوجة ويجتزئ بالأيمان، كل هذا ذهب الآن، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تتعلق بالملاعنة بعض الأحكام، منها إذا أقسم الرجل وأقسمت المرأة، بينا أن الولد يلحق بأمه، هل للرجل آنذاك أن يسترد الصداق الذي دفعه للمرأة؟ ليس له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الزوج الصداق قال عليه الصلاة والسلام إن كنت صادقا فلا الصداق بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، يعني كنت صادق فقد استمتعت أنت بفرجها مقابل هذا الصداق، وإن كنت كاذبا فكيف تأخذه أنت كاذب، فهو أشد بعدا عنك، فلا استرداد للصداق في قضية الملاعنة. الملاعنة هذه تكون بين الزوجين في هذه القضية، ولكن ثم آيات أخرى البعض يطلقون عليها آيات الملاعنة، والصحيح أنها آيات المباهلة. المباهلة هي قريبة الشبه من الملاعنة، وهي في سورة آل عمران، إذ الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جاء نصارى نجران يجادلون في شأن عيسى عليه السلام ويدعون أنه ابن للإله سبحانه وتعالى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة لإمضاء هذه الآية، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل أي نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فتواعدوا مع النبي على أنهم يأتون من غدهم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وأتى بهم، وينتظر أن يأتي أيضا النصارى كي يباهلوا، فتخلفوا كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أتوا وباهلوا ما رجعت منهم عين تطرف. فهذه تسمى المباهلة، تسمى المباهلة. وهل يجوز إجراؤها بين المسلمين؟ يذكر أن ابن عباس كان لما اختلف مع بعض الصحابة في بعض قضايا الإرث المواريث، قال: من خالفني باهلت عند الكعبة، باهلت عند الكعبة. ولكن الأولى تركها بين المسلمين، لأنها تستلزم لعنة فريق منهم، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه. النظر إلى الآيات التي سبقت كما سلف يرى أنها شرعت لحفظ الأعراض ولحفظ الأنساب، حتى لا يتهوك شخص بلسانه في أرضك، ولا في أرض أختك، ولا في أرض زوجتك، ولا في أرض مسلم من المسلمين. فوضعت هذه الأمور النصوص وليس فيها مجاملة لأي شخص. فأنتم سمعتم في ثنايا الحديث أن الصحابي الجليل أبا بكرة جلد، جلده عمر وأسقط شهادته في الناس، أسقط شهادته في الناس لا تقبل. وكما سلف كان إذا دعي إلى شهادة قال: أشهد غيري فإني من الأشخاص الذين لا تقبل شهادتهم. فكل هذا مصير إلى المحافظة على اللسان، حتى لا ينفلت اللسان بما يكون سببا في نكدك. قوله تعالى في الآيات التي سبقت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فهل التائب تقبل شهادته، أو التائب فقط يرتفع عنه اسم الفسق؟ فمن العلماء من قال: أولا الحد لا يسقط، لازم يجلد، لازم لابد أن يجلد. فإن تاب هل ارتفع عنه اسم الفسق وقبلت الشهادة، أم ارتفع عنه اسم الفسق فقط؟ الظاهر أنه يرتفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته، لما يذكر من أن عمر كان يحث أبا بكرة على الشهادة، على التراجع، من أجل أن يقبل شهادته في الناس، ولكن أبو بكرة أصر على عدم تكذيب نفسه، ومن ثم ردت شهادته في الناس. قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، استفيد منه أمر، ألا وهو أن باب التوبة مفتوح، ولكن لا تكفي كلمة أستغفر الله، بل الله قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هل الإصلاح تكذيب النفس، أو الإصلاح عمل الصالحات؟ جزاك الله خير. الإصلاح في هذا الباب تكذيب النفس، يعني أنت إذا قلت عن امرأة إنها زنت وأنت لها ظالم، وأنت لها ظالم، هل يكفيك بعد ذلك أن تقول أستغفر الله؟ لا تكفيك، لأن الله قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فأنت إذا قلت أستغفر الله ما أفدتك بشيء، بقي حق المرأة التي اتهمتها، فلا بد أن تبين أنني أخطأت في حقها وأنها بريئة مما نسبته إليه. وهكذا في شأن الرجل، إذا قذفت قلت فلان من الناس زنى وأنت ظالم له في هذه التهم، لا يكفيك أن تقوم من الليل تصلي وتقول يا رب اغفر لي، لا تكفيك، كما أصلحت للرجل عندك مظلمة. والنبي قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فلذلك كلمة أستغفر الله في مواطن لا تكفي، لا تكفي. افترض أن عالما من العلماء سئل عن مسألة، فعياذا بالله غش الناس عن علم، أفتى بخلاف الحق عن علم، وأظهر خلاف الحق، وذهب إلى البيت يقول أستغفر الله أستغفر الله، ما قبل منه هذا الكلام، لأن الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد أن تبين وجه الحق ووجه الصواب مع التوبة. فكلمة أستغفر الله ليست بكافية لمحو أثر الذنب في كل الأحوال، بل يلزم معها الإصلاح ورد المظالم إلى أهلها، فليتفطن لذلك. استفيد من الآيات السابقة أن باب التوبة مفتوح حتى لا يأس شخص من رحمة الله. فالكبائر لما تذكر في الكتاب العزيز وتذكر عقوبتها تفتح بعدها أبواب التوبة. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ونحوه لما تحرم ما أحل الله لك، ليست كبيرة هذه لكنها مجانبة للصواب. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، أي استغفره فإنه غفور رحيم. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فأبواب التوبة تفتح حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يقنط شخص من روح الله. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم ولا لا سلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلقد قال الله سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. والباقيات الصالحات منها الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومنها الأعمال الصالحة. فهذه بلا شك خير عند ربك ثوابا وخير مرد. فهب أنني قرأت الجريدة من الجرائد وجئت أحلل لك وأناقشك في ذلك، هل ثوابي كمن تفقه في دينه وقرأ كتاب ربه واستفسر عن معانيه وقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ، يعني خاسر فيما كثير من الناس. وأذكر مثالا سامحوني في ذكره، شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه كان يذكرني بأمر، يقول كنت في الجامعة الإسلامية أدرس وأنا حريص كل يوم أن أستفيد فائدة، إما آية وتفسيرها أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح الحديث، أو أستفيد علم الرجال الذين أصل بهم إلى معرفة الثابت من غير الثابت عن رسول الله، أو مسألة من مسائل العقيدة، المهم أن الحريص أستفيد كل يوم بعض الفوائد في بيتي. فجاءني شخص هو الأول علينا في الكلية في الدفعة زي ما بقوله يعني، وقال خذ هذا الكتاب اقرأه، كتاب من الكتب الفكرية. فقال لأنه هو الأول علينا فدائما الطلبة توقر المتفوق عليهم ويقولون رأيه اعتبارا، فأخذت الكتاب كتاب فكري، طيل الليل أقرأ الكتاب، طيلة الليل أقرأ الكتاب، في الفجر أنظر ما الآية التي استفدتها، ما الحديث، ما الفائدة التي عادت علي ترقيني عند الله درجات، ما وجدت شيئا. فرددت إليه الكتاب، قلت جزاك الله خيرا لكنني ما استفدت. يقول مرت بنا الأيام والسنون وهو منشغل في قراءة الصحف والمجلات والتحليلات السياسية، وأنا منشغل في تحصيل آيات وأحاديث ومسائل الفقه والاعتقاد. قال تمر الأيام وبعد 15 عاما جاء يسألني عن عدة مسائل في الفقه والحديث، وأنا بحمد الله ما سألت عما في الجرائد والمجلات. فقلت له صدق الله إذ قال فأما الزبد فأذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأصبح الآن الجميع يعملون محللين سياسيين، البنت في البيت، طفلة صغيرة في الحضانة، قل يا أبي أتقول نعم ولا لا للدستور. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وصل الأطفال. واحد الطفل الآخر يقول يا أبي حازم أم إسماعيل طلعت أمه مش أمريكي، يعني ما الذي استفاده الطفل في دينه؟ ما الذي رقى يعني ما الذي استفاده؟ نعم هو علم دنياه لكن آخرته، آخرتي آية من كتاب الله أريد أستفيدها، تبقى معي مؤنسة لي في قبري، مؤنسة لي عند لقاء الله سبحانه. ما حديث رسول الله الذي استفاده ولدي أو الذي استفادته ابنتي؟ انجرفوا كلهم مع المشاكل الساخنة التي تمر بها أمة محمد، حتى الأطفال أصبح يقول مد كذا غلط والمد كذا صح. يعني سبحان الله، يعني لو حصلوا كتاب الله وسنة رسول الله ففيهما كل خير. بارك الله فيك. من خير ذلك كله الدعاء والاجتهاد فيه، أيا كان هذا الدعاء ما دام يوافق الكتاب والسنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. وذكر في هذا المجلس بأمر جلنا يغفل عنه وجدير بنا أن نوليه أعظم الاهتمام. علينا أن نعتقد تمام الاعتقاد ولا ننسى أبدا أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، فكل شيء بيديه سبحانه، كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. لذلك ممكن تأخذ بعض الملاحظات من كتاب الله تفهم منها هذا المعنى الذي فهمه الأنبياء ونحن نغفل عنه، ونقرأ القرآن ولا نفقه. يعني تعلمون أن نوح عليه السلام لما سأل ربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فعاتبه الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظر إلى دعوات نوح عليه السلام العبد الشكور وهو يقول تدبرها تدبرا شديدا حتى تعلم من أنت. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يعني يا رب أنا أستنجد بك وأستجير بك كي تحفظني حتى لا أعود إلى هذا الخلق أن أسأل ما ليس لي به علم. لم يقل حاضر يا رب أنا لن أسأل، لا، لأنه لا يملك أمر نفسه، هو لا يملك أمر نفسه. فقال من ثم: ربي إني أعوذ بك، ألجأ إليك، أستنجد بك، أستجير بك كي تحفظني حتى لا أعود إلى سؤال ما ليس لي به علم. ومن نفس المشكاة، مشكاة النبوة، ترى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم يخشى على نفسه وهو إمام التوحيد وخير البرية، يخشى أن يتحول إلى عابد وثن، فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويخشى أن يتحول إلى تارك للصلاة فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. من الذي أمن على نفسه؟ غدا اليوم أنت تنتقد شخصا وتهينه، غدا يمن الله عليه بالهداية وتنتكس، عياذا بالله من ذلك. فاحذر على نفسك. إبراهيم يقول عليه السلام، هو ولده إسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني مطيعين لك، مستسلمين لك، خاضعين لك، ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك. ويقول فيما يقول لقومه: ولا أخاف ما تشركون به، أنا مش خايف من أصنامكم، لكن ممكن ربنا يجعلني أخاف منها. يعني هذا حجر الذي تعبده أنت الآن حجر، أنا والله ما أخاف منه إلا أن يشاء ربي شيئا. فيعلم أن الله قادر على أن يقذف في قلبه الخوف من الصنم، فيحترز بقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ونفس الكلام يقوله شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا. فربنا قادر على أنني أكون على غير الإسلام، لكن نسأله الحفظ. ونفس المشكاة قول الصديق يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن، إن لم تحفظني وتسلمني من هؤلاء النسوة أصب إليهن، أميل بقلبي إليهن وأكن من الجاهلين. فالشخص لا يأمن على نفسه أبدا. فلذا اجعلوا من أذكار صباحكم ومسائكم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، لما قال لها: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. واذكروا دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. من الذي أمن على نفسه؟ لا تسخر أبدا من أحد، لا تسخر أبدا من أحد، ولا تشمت شماتة كبيرة في أحد، بل احمد الله على السلامة وعلى العافية واسأل الله الثبات. بارك الله فيك.
يقول السائل:
اسأل الله أن يصرف عنك ذلك، وتواضع بزيارة الفقراء والمساكين، وكي تقوى ملكة الإخلاص فيك كن صلي في الليل بعيدا عن الناس، لا تري أحدا بصلاتك في الليل، تصدق صدقة السر. هذه الأمور بإذن الله مع الدعاء تقوي فيك بمشيئة الله ملكة الإخلاص.
وياك.
يجوز. وقد تزوج رجل امرأة في زمان عمر رضي الله عنه، الرجل هذا كان متزوجا بامرأة قبلها وله منها ولد، والمرأة كانت متزوجة برجل ولها منه بنت ولها منه بنت، فللاحتكاك والاختلاط فاجر الغلام بالجارية فحملت، فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. فيجوز أن تتزوجها في هذه الحال والله أعلم. وياكم.
يقول السائل: هل إذا تصدقت بصدقة قلت اللهم إن هذه الصدقة عني وعن والدي وعن زوجي وأولادي فهل تكون أثوب أم أن أتصدق بنفسي صدقة عن نفسي فقط؟
العبرة بالمدفع المبلغ المدفوع. يعني إذا دفعت 1000 جنيه قلت يا رب عني وعن أم وأبويا وأخويا والأخ، وواحد قال يا رب 1000 جنيه لي أو لوالدي، 1000 هي 1000 إن شاء الله.
ممكن يتوزع
ممكن يبقى الواحد، لكن الله كريم لعل رفقك في أبيك يثيبك. لكن ولذلك يقول لا، في مسألة أخرى فقهية ابن عبد البر ينقل الاتفاق على أن العبرة في المساجد، يعني أحيانا تأتي أنت المسجد مبكرا وأنت حي وجالس يعني في الصف المقدم، فيجي واحد متأخر جدا ويزحمك ويدخل مكانك، يقول العبرة بالسبق إلى الصلاة، وأجمع على ذلك. تفضل.
جزاك الله خيرا.
وياكم.
يذكر السائل أن رجلا يخرج من زكاة ماله امرأة وفي نيته أن يعتقها من الزنا، فهل يجوز؟
لا. لا يجوز ذلك، لأن الزانية ليست مصرفا لكونها زانية، الزانية ليست مصرفا. إن كانت فقيرة، إن كانت من المصارف سيكون له وجه، وإلا فالناس استنكروا على من تصدق على زانية وكان يجهل. فالزانية ليس لكونها زانية تعتبر مصرفا. بارك الله فيك. لا ليست لا تحل هذه الصدقة. وبعدين احذر من شيء الحمد لله أنك بتتكلم في مسائل الفقهية وأسئلة، لكن إذا تكلمت في العقيدة ستكون مخطئة. تقول كلامها رجل مباشرة، يعني التساق مباشرة، يعني أيوة مفهومة، لكن هي أصل معنى مباشرة التساق البشرة بالبشرة، ما استعملت كلمة مباشرة في الكتاب العزيز إلى الآن، فالآن باشروهن. فالبعض في تدريس العقيدة يقول ينقل عن الله مباشرة، وهذا غلط، ما وردت في أي كتب من كتب العقيدة الأولين يعني مباشرة لساق البشرة بالبشرة، إلا ينقل باشر عمله يعني استمر في عمله. نعم.
وياك.
لا أعلم لها أصلا، يعني عمر علي يقول لعمر لا 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 أعلم لهذا أصلا. لا أعلم لها أصلا. وياكم. في الغالب يدل على صلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. نعم.
يقول السائل: هل تشرع أعطاء الإجازات في قراءة القرآن غير حسنة أم فيها شيء؟
إذا كانت بحقها فلا فهي حسنة، لكن إن كانت بغير حقها فهي سيئة. يعني الآن مثلا سمعتم عن إجازات في الحديث، يأتي واحد من دولة ويجلس يقرأ من الفجر إلى العشاء، يتخللها وقت الصلاة والطعام فقط، أحاديث، والنائم نائم والمستيقظ مستيقظ والفاهم فاهم، وفي النهاية كل واحد يخرج في إجازة مطبوعة، أنا فلان الفلاني حضرت مجلس الشيخ الفلاني وأخذت منه إجازة في البخاري، هو قرأ البخاري من كتاب مقروء ومختوم أنه أجازه في البخاري، ويخرج تعالى على الناس وهو كان نائم ثلاث أرباع الوقت ولا استفاد أي فائدة يعني في الباب، ويقول لك أنا ما إجازة، وطلع لنا دفتر مليء بالإجازات. تفضل. كيف حالك مع الله؟ محاضرة، محاضرة مع زيد تحتاج محاضرة واسعة إن شاء الله، إن شاء الله. جائز، لكن لا يرفع الصوت كثيرا، فإنه قد ورد أن عمر كان يرفع وأبو بكر كان يخفض، والسند فيه كلام يسير، لكن الرسول أشار إلى أبي بكر أن يخفض وإلى عمر أن يرفع وإلى عمر أن يخفض بعض الشيء. تفضل. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وسبب نزولها أن الرسول كان إذا جهر سب المشركون القرآن ومن جاء به، وإذا خفت لم يسمع أصحابه، فنزلت الآية. القراءة من المصحف في صلاة الليل جائزة. من النصائح أن يصلي بالذي يحفظه، نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه، فمع الدعاء بتثبيت الحفظ يخفف من الذنوب والمعاصي، لأنها تنسي ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويصلي بالذي يحفظه. نكتزئ بكذا. وجزاء